بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نعم، خير من ذيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قلناها اللي هي حفظ سطرين خير من وقر بعيرين، ومذاكرة اثنين خير من ذين، اللي هو اسم الإشارة. اسم الإشارة إذا أضفت له حرف الهاء للتنبيه بصير هذين. واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله، تفضل دكتور محمود.
قال رحمه الله: باب في الأذان والإقامة. والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة، وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج.
طيب يكفي الآن. قال: باب في الأذان، أي في بيان الأذان وحكم الإقامة وبيانها كذلك. إذن هو الآن سيتكلم في صفة الأذان وصفة الإقامة. الأذان يرحمكم الله، الأذان اسم مصدر، والأصل أن يقول أذن تأذينا، الأصل أن يقول أذن ولكن هذا اسم المصدر يدل على المصدر. يعني لو قلت أذن أذانا فالأذان يدل على التأذين، لو قلت أذن تأذينا إذن أنت تكلمت مباشرة في موضوع اللي هو المصدر التأذين. هذا المصدر التأذين ما اسمه؟ أذن. إذن الأذان يدل على الفعل بواسطة المصدر، الأذان يدل على الفعل بواسطة المصدر. إذن اسم المصدر لا يصل إلى المعنى إلا عبر أن يدل هو على المصدر، ثم يدل المصدر على الفعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفائدة أو ثمرة الخلاف في المعنى إنه دائما المصدر تتوافر فيه جميع حروف الأصل: أذن تأذينا، سرح تسريحا، كلم تكليما، اللي هو المفعول المطلق الذي يدل على هو أقرب المفاعيل إلى المعنى، هو شيخ المفاعيل، شيخ المفاعيل المفعول المطلق. لما تقول طرقت الباب، الباب مفعول به صح، لكن الطرق لم يصنع الباب، واضح. لكن عندما تقول طرقت طرقا فالطرق هذا أثر للفعل، فهو مفعول على المعنى حقيقة، اللي هو طرقت الطرق، واضح. لذلك يقال إن المفعول المطلق هو شيخ المفاعيل. لماذا قلنا هو مطلق؟ لأنه ما قلنا هذاك مفعول به، هذاك مفعول معه، هذاك مفعول فيه من هو الزمان والمكان، وذاك مفعول لأجله، قيدنا فيها جميعا. أما قلنا المفعول المطلق لا قيد لا به ولا فيه ولا على، لا يوجد. إذن هو المفعول الحقيقي للفعل طرق طرقا، فالطرق هو مفعول طرق، واضح. لكن المفعول به ليس كذلك، واضح. ما يعني شربت الماء، ليس الشرب هو الذي صنع الماء، واضح. شربت الماء مفعول به. إذن لذلك يؤتى بالمفعول المطلق للتوكيد على الوصول للمعنى بتمامه لنفي المجازي، فيؤتى به تاما، فيؤتى به تاما. لذلك قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما نقول وكلم الله موسى تكليما يعني أن فعل الكلام تم بتمامه نافيا للمجاز، وما قال كلاما، لأن في كلام فيه نقص بعض الحروف، والإذان بهذا النقص يوحي بأنه لم يقع على وجه التمام في المصدر الذي لم ينقص منه حرف واحد. إذا جاءت وكلم الله موسى تكليما، لكن قال في النساء وسرحوهن سراحا، صح؟ سرحوا هنا، ما قال تسريحا، إنه هناك تشوف من الشارع إنه تسريح هذه على يعني لا تأخذها بتمامها في مسألة التسريح، لأنه يختلف ولا يليق بمقام الزواج، الرابطة العظيمة بين الرجل والزوجة التي فيها إقامة حدود الله. لذلك جاء هنا المصدر هذا يعني على ما يفهم إنه سراحا جميلة، وما قال تسريحا أو فتعالينا أسرحكن سراحا، ما قال تسريحا، وكأن الشارع هنا لا يريد أن يصل المصدر إلى تمام حروفه ليلفت انتباهك إلى معنى، فجاء باسم المصدر، فجاء به السراح هو اسم المصدر، والكلام اسم مصدر لم يأتي به لأنه يريد كأن تتصور كلام الله تعالى لموسى أنه كلام على اكتمال الحقيقة، فجاء قال وكلم الله موسى تكليما، لم يقل كلاما، واضح؟ فلذلك هذه فائدة اسم المصدر، أن اسم المصدر يدل على المعنى بواسطة المصدر، فلا تستطيع أن تتصور الأذان إلا أن تتصور التأذين أولا، فيدل اسم المصدر على المصدر بواسطة، أما المصدر فإنه يدل على الفعل بلا واسطة، وهو المصدر المكتمل الحروف، فحيثما قلت بعض الحروف فهو اسم مصدر، كقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، فإن المصدر إنباتا، ولكنه جاء هنا جاء هنا باسم المصدر ليدل على المصدر بصيغة الواسطة أو بالواسطة. إذن الأذان هنا اسمه مصدر، وهو في اللغة الإعلام بأي شيء، سواء كان بوقت الصلاة أم بغيرها، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم نعم بالضبط. إذن هو مطلق الإعلام بصلاة أو بغير هذا من حيث اللغة، وقد شرع هذا الأذان في السنة الأولى من الهجرة، أما هو من حيث معناه الشرعي فهو الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ مخصوصة. إذن لاحظ، إعلام بوقت الصلاة وبألفاظ مخصوصة. لو قلنا إعلام بأوقات الصلاة، يا حج أذن، أبو فلان أذن، هذا إعلام بالوقت، صح؟ دخل وقت الصلاة، هذا إعلام، لكنه ليس هو الأذان، لأن الأذان إعلام بالوقت بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة. إذن وهذا الأذان هو الأذان الأكبر، أما الإقامة فهي الأذان الأصغر، فالأذان الأصغر هو الإقامة. أما معنى الإقامة شرعا فهي ألفاظ مخصوصة على وجه مخصوص عند الشروع في الصلاة المفروضة ذات أو ذات الركوع والسجود. ليه؟ حتى يخرج صلاة الجنازة، فهي صلاة ولكن لا إقامة، واضح؟ إذن هو يريد هنا أن يقول أنه هي ألفاظ مخصوصة لأجل إقامة الصلاة عند الشروع في الصلاة المفروضة، فأخرج صلاة العيدين، واضح؟ فهما ليس هاتان الصلاتان ليستا من الصلوات المفروضة. أما من حيث حكمه فهو واجب وجوب السنن، هنا أطلق ابن أبي زيد، يعني هنا بعض إطلاقات ابن أبي زيد، ونحن مرت بنا مجموعة من الإطلاقات، وقلنا إن يعني هذه الإطلاقات لابن أبي زيد يعني جعلت من أن هذا الكتاب ليس كتابا في الفتوى، ولكن هذا لا يعني ضعف قيمة هذا الكتاب، فهو يعني يدرس ونحن نلحظ سهولة عبارته. فلذلك نقول إنها في مصر فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، أما في كل مسجد فهي واجبة وجوب السنن، وليه الأذان فهو واجب وجوب السنن، وهو واجب وجوب السنن. إذن الأذان فرض كفاية سواء كان في المسجد الجامع أم لا، وهذا فيما يتعلق بالمصر. أما المصليات أو المساجد فهذا يصبح واجب وجوب السنن، واجب وجوب السنن، وهو تعبير للمتقدمين اللي هي إيه مرادف السنة عند المالكية، والسنة المؤكدة عند غير المالكية، عند غير المالكية. وذكرنا أن المالكية يذكرون في كتبهم سنة مؤكدة، ولكنه ليس في الاصطلاح الأصولي، ليس في الاصطلاح الأصولي. يعني إذا فتحنا كتبهم في الأصول فنجد سنة مستحب، فضيلة، رغيبة، تطوع، لكن وصف مؤكدة استخدمت بصفتها وصفا ليس بصفتها اصطلاحا. فهنا قد يدخل النزاع، أحدهم يقول لا، ها هي كتب المالكية المعتمدة تقول سنة مؤكدة، إذن هم كالشافعية. قضية تحرير محل بحث، هل هو مصطلح أصولي عند المالكية أم هو استخدم للوصف؟ هذا هو السؤال. وإلا فإن التعبير بالسنة المؤكدة وارد في الكتب الفقهية المعتمدة للإفتاء عند المالكية.
يقاتلون
إيه؟ لأنه من الفروض الكفاية، وهو شعار الإسلام، وهو شعار الإسلام، واضح.
كذلك شيخنا حتى الشافعية يعني في كتب الأصولية ما في تقسيم السنة المؤكدة أو كذا، ولكن يستعملونها في الفقه يعني.
إيه هو سؤال أخونا دكتور أحمد بقول إنه بالنسبة للشافعية يستخدمون كلمة سنة مؤكدة في كتبهم الفقهية، بينما في الأصول لا يستخدمون السنة المؤكدة، هكذا يعني تريد؟
مثل المالكية أقصد.
على كل حال، على كل حال هذا اصطلاح. فإذا أردنا أن نتكلم باصطلاح فعلينا أن نركز الاصطلاح دائما، وأن نتداول الاصطلاح، لأن هذا يساعد على فهم المذهب الآخر، وحتى لا تلتبس المفاهيم، حتى لا تلتبس المفاهيم. لا، هو عندهم سنة رغيبة، تمام، بعدين بينزل إلى الفضيلة والمستحب، ثم ما يختاره الإنسان لنفسه اللي هو التطوع، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت على الذي ترادفت، ثم التطوع انتخب، ثم التطوع انتخب، وهو ما ينتخبه المرء. كل يوم سيقرأ جزءا، كل يوم سيصلي ركعتي ضحى مثلا، هذا التطوع الذي ينتخبه المسلم من النوافل. لما قال والأذان وضحناه واجب وبينا وجوبه في المساجد والجماعات، اللي هو احتراز من المنفرد، احتراز من ايه المنفرد، ان المنفرد لا يؤذن. نعم، ما بنقدرش يقول يقابل، لانه احيانا بيصير معنى التضاد، يعني المقابل معناه ايه التضاد. يعني احنا بنقول هكذا الترتيب متسلسل من الاعلى الى الادنى، فاذا قلنا متقابل بنقول الفرض يقابل الحرام، صح؟ هيك بنصير مقابل. سنن الواجبة تعبير يرادف السنة المؤكدة. نعم، هكذا يعني، هكذا صحيح. هي السنة الواجبة، أيوة، التعبير الآن في السنن الواجبة. لماذا جاء هذا التعبير؟ هذا تعبير متقدم. لماذا لا يوجد؟ يعني الآن لو فتحنا أصول المالكية ما بتلاقي تعبير السنة الواجبة، لأنه الآن نتيجة تطور البحث الأصولي والفقهي
ينضبطون بالكتب الأصولية في هذه المسميات.
فهم الآن العلم لما بيتطور، وإذا تتبعت تاريخه ستجد أن المفردة التي كان تحتها معاني واسعة قد ضيقت لتحتوي على معاني أضيق. يعني مثلا الفقه في العهد الأول كان يطلق على العقيدة، ويطلق على الحديث، ويطلق على الفقه اللي هو العمليات. طب لما صار عندنا علم حديث وصار عندنا علم عقيدة، فإذا لابد أن يأخذ كل علم اصطلاحا خاصا، هذا واحد. ثانيا قضية الواجبة، السلف الأول بالنسبة لهم السنة يعني مطلوبة، ورعهم وتدينهم وإقبالهم على السنة وشدة تقفيهم للأثر بالنسبة لهم يعتبرون أن هذا لا يصلح تركه. فلذلك ما بيقسموا إلى مكروه وإلى اللي هي التفاصيل الدقيقة عند الأصوليين في العهد المتأخر. سنة واجبة يعني اعملها، يعني هذا مطلوب يساوي مطلوب. لذلك حتى أحيانا يعبرون عن الحرام أحيانا بالمكروه، ستجد ذلك للمتقدمين. لكن لما تطور العلم والبحث أصبح يعطي لكل معنى دقيقا وأصبح أكثر تخصصا، وهذا واضح في جميع العلوم. الفلسفة، الفلسفة كانت الطب والموسيقى والهندسة والمنطق، كل ما يمكن أن يخطر على بالك كان اسمه فلسفة. بعدين بعد قليل أصبح عندهم الاقتصاد، ظهرت ملامحه بعد مدة، واضح؟ اللغات أصبحت أكثر اتساعا وعمقا، فوجدوا أنه لابد أن يصبح الاقتصاد تخصصا وقسما واللغة قسما آخر. بعد ذلك اتسع علم الاقتصاد، فأصبح عندنا الاقتصاد وعندنا المالية وعندنا الإدارة، فأصبح عندنا تحول القسم إلى كلية، تحول القسم إلى كلية لاتساع العلوم. هنا تصبح المفردات أكثر خصوصية. فلذلك الفقه هكذا. لما نتكلم في اصطلاح المتقدمين مثلا الإمام أحمد يقول لك أكرهه إلى آخره، تجد أنه يعني يتحرج في إطلاق حرام مثلا، لكنه هذا التحرج نابع ليس من أنه ليس حراما، إنما هو من ورع وتقوى. فلذلك جاء التلاميذ فحرروا هذه المصطلحات والألفاظ، وأصبحت الألفاظ فيما بعد أصبحت أكثر دقة في التعبير لاتساع العلوم وكثرة التدقيق والتحرير، وكثرة التدقيق والتحرير. إذن تطور، إذن تطور العلوم يؤدي إلى التدقيق في المصطلحات بشكل أكبر، التدقيق. فأصبحت الفلسفة الآن اللي هي درجة الدكتوراه اللي بنسميها البي اتش دي، ها، هي أصلها فيلسوفي دكترين، واضح؟ في الفلسفة بس بيحط التخصص في الداخل، لأنه هذا موروث، أنه أصلا هي كلها كانت اسمها فلسفة. بيأخذ البي اتش دي في الطب والبي اتش دي في الهندسة والبي اتش دي في الشريعة والبي اتش دي في اللغة العربية، هي أصلها إيه؟ البي اتش دي فيلسوفي دكترين، فيلسوفي أي فلسفة، معناها المعرفة بس، بالموسيقى بالاقتصاد. لكن ما الذي يحدد التخصص؟ عنوان الرسالة، القسم الذي منحت منه هذه الدرجة. فلذلك هذا موجود قائم ليس فقط في الفقه بل في جميع العلوم، بل في جميع العلوم. لذلك موضوع فلسفة العلوم أمر مهم. الآن إحنا عندنا علوم الشريعة، عندك علم الحديث أصبح له موضوع مباين، علم الفقه علاقته مع الحديث التباين، هذا في العمليات، هذا في رواية ونقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجه العلاقة بينهما؟ التباين، هذا اختصاص وهذا اختصاص. فلذلك المفردات كذلك، لما اصطلح السنن الواجبة يعني يقول العبارة الآتية: واجب وجوب السنن. أكيف هذا؟ واجب وجوب السنن، الوجوب بمعنى الإلزام، لا، بقول لك هذا يعني مطلوب كما تطلب إيه؟ السنن. فلذلك من أصبح هناك تحرير في هذه الأقوال، وهذا يبرز أنه أهمية سند الدراية في العلوم، أهمية سند الدراية في العلوم. يعني علم الفقه لما تجد أحدهم يقرأ وهو مثلا والأذان واجب، لا، في تحرير تحته، في تحرير هناك تحت هذه الكلمة. فلذلك لو واحد قال على قيمة الرسالة عند المالكية قال لا، ويقول هو واجب، إذن قد يجب على الفرد، إذن قد يجب على الجماعة التي لا تطلب غيرها، واضح؟ إذن يصبح لدينا، لأنه هنا إطلاق أطلق ابن أبي زيد، لذلك هنا قالوا لا يجوز الإفتاء من الكتب المطلقة. فلذلك التدقيق في اصطلاح العلوم مهم جدا. باصطلاح اللغوي ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. تستطيع أن تقول نافلة هنا بمعنى الصلاة أو العبادة؟ لا أبدا. طب وكرها إليكم الكفرة وكرها إليكم الكفرة والفسوق والعصيان، تقول الكفر مكروه؟ إذن هنا أمر مهم جدا، ألا وهو التطور الدلالي للمفردة، إن المفردة كانت تطلق في عصر ما على كذا، وأصبحت فيما بعد تطلق استعملت في كذا، ثم بعده استعملت في كذا، ثم بعده استعملت في كذا. وهذا نحن بالنسبة لنا في الفقه لم يعني يحصل تحرير له، اللي هو مثلا أن تجد كيف استخدم المالكية كلمة السنة، استخدموها في باب الحج بموضوع، استخدمها المختصر اللي هو المرشد المعين في النظمي بطريقة مختلفة مررنا بها. فبالتالي من قرأ فروع المذهب بيعرف استخدامات مختلفة لكلمات السنة، لكن من لم يقرأ هذا المذهب سيكون غريبا عليه، بل أحيانا قد يرى أن المذهب مضطرب، لكنها نظرة من بعيد، كما يرى أحدهم أن الطريق مغلق بسبب طول الطريق، يراه مغلقا في نهايته. هذا ليس ناتجا من حيث الواقع أن الطريق مغلق، لا، هو بحكم بعده رأى أن الطريق مغلق. لذلك من يدخل أيضا في المذهب أو حتى على مذاهب أخرى سيجد من بعيد أن هذا المذهب فيه ارتباك، فيه اضطراب، ولكنه لم يعالج المذهب من داخله. يعني هناك خصائص وطبيعة لكل علم، يعني كل علم له طبيعة خاصة. انظر إلى علم الحديث، يوجد فيه مدارس؟
فيه مدارس.
شو مدارس علم الحديث؟
فيه المتقدمين فيه المتأخرين.
كيف؟ ولا في فرق بين علم الحديث عند ابن عبد البر وبين علماء بغداد، مدرسة ولا اختلافات أفراد؟ لم ترقى لأن تكون مدرسة، لم ترقى لأن تكون مدرسة، بينما النحاة مدرسة الكوفة والبصرة، الفقه هناك أربع مدارس. طبيعة العلم نفسه تفرض حتى الأشخاص الذين يتعاملون مع الحديث شخصيتهم تختلف. يعني لما قرأ في سير المحدثين يجد أن حياتهم تختلف عن حياة الفقهاء، لما حباهم الله تعالى من نعمة حراسة السنة. فتجد أنه ما في مدارس، واضح؟ في اصطلاح تعدد في الاصطلاح لا إشكال.
عشان هيك دكتور ضروري ان انا قبل ما اقلل يعني للائمه والعلماء ان اعرف شو اللي هي مصطلحات وضبط المصطلحات.
هو متى الطالب يمر بالمصطلحات؟ لما بيقرا مثل هذا. طيب الان كل علم له مصطلحاته الخاصه به. الان مصطلح المالكيه السنه له معنى، بل معاني قد يختلف معنى عن معنى من باب الى باب، واضح؟ طيب الآن تريد أن تعرف مصطلح المالكية، اقرأ فروع المالكية، ادرس المذهب.
لن خلينا مثلا بلاش أنه يعني نغوص، يعني مثلا زي ما نطلع على المفهرس نطلع على المصطلحات.
تفضل دكتور محمد.
هو على بخصوص هذا الاصطلاح في حد علمي القاصر، يعني أنه لم يستعمله في المذهب غير ابن أبي زيد، يعني هذا سنة واجبة بمعنى يعني يطلق الواجب على السنة يعني. وإلا ف ابن الحاجب وشراحه وخليل وشراحه والدردير في الأقرب المسالك وابن عاشر وكلهم يستعملون هذا التقسيم المعتاد.
إيه هم حتى هم بيشيروا لما بيقولوا واجب وجوب السنن يشيرون لابن أبي زيد.
بالضبط، أيوة، هو
لاصطلاح ابن أبي زيد
فقط، يعني لما سألوا غيره حسب علمي.
فالقضية
إذا نرجع لأن أبي زيد وكأنه يرغب في هؤلاء الطلبة التلاميذ أو الأطفال، يرغب فيهم في مسألة معينة، فهذه سنة واجبة، هذه سنة مؤكدة.
هذا كتاب ليس فقط في الفقه بل هو في التربية.
نعم أحسنت.
بل هو أيضا في التربية. لذلك علماء التربية ما في عندهم لما بربي ما بيقول له هذا مكروه وهذا مستحب، شو بيقول له؟ هذا مطلوب وهذا غير مطلوب. ما بيقول له علماء التربية يقول والله انت هاي سنة، مثل واحد يعني رجل تعب على ابنه وربه وعلمه قرآن وحفظه وعلمه قيام الليل ونوافل، وبعدين وداه على مدرسة الفقهاء، رجع الولد بعد شهر كان داخلية، رجع لا لقى الولد بيقوم الليل ولا بصوم اثنين ولا خميس، قال لهم رجع المدرسة وشو يا ابا ليه انت هذا ما بتقوم الليل؟ قال هذا سنة مستحب لا إثم في تركي. طب والصيام اثنين وخميس؟ قال هذا لا إثم في تركي. فذهب إلى مدير المدرسة وكان أحد العلماء، فقال لهم أنتم أفسدتم علي الولد، أنا أتيت به لتعلموه يعني المزيد المزيد، وإذا بالولد يقول. قالوا هذا علمنا هكذا، إحنا علمنا أنه تفصيل الأحكام، لا نستطيع أن نقدم كل شيء مجمل بهذا الإجمال، هذا الإجمال سيأتي وقته، هذا سيكون مفتيا، سيأتيه أحدهم ويقول له ما حكم قيام الليل؟ فإن قال له واجب فقد كلف الناس ما لم يكلفهم الشرع. هذه بضاعتنا هكذا. فذلك بضاعة الفقه تختلف عن بضاعة التربية، وإن كان كل منهما بحاجة إلى الآخر، لكن كما قلناه في المرة الماضية كل علم له باب مختلف وله محل عناية مختلفة. هذا الكتاب جمع بين التربية والسلوك، وجمع بين الفقه، وهو في أوائل الطلب ليدرج الولد على ما هو مطلوب وعلى ما هو نافع.
في الفقر الأول هنا قال والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، يعني الجماعة الراتبة ليست تقام في المساجد؟
قد لا تكون الجماعة الراتبة في المساجد
مقيدة بالراتبة،
بمعنى راتبة مثل المرتب آخر الشهر بينزل دائما، هذا مثل الراتب، عنا راتب وعنا راتبة، إنه هؤلاء دائما يجتمعون في هذا المكان. دائما يعني المصليات مثل هذا، مصليات مثل هذا، هي الجماعة الراتبة التي يعني تنتظر غيرها وحتى لها وقت في الإقامة.
مثال زي مثلا ما حصل في زديت الشيخ، يعني أذكر في تجد في كل شارع شبه المسجد لكن لا تقام فيها الجمعة.
يعني بالضبط هذه كلها جماعات راتبة، خلاص ترتبت، بمعنى أنت جالس في البيت بتعرف في جماعة ستقام، هذه جماعة راتبة. قال فأما الرجل في خاصته أو خاصة نفسه فإن أذن فحسن، فإن أذن فحسن. طبعا هذا اللي هو أن أذن فحسن، لاحظ الإطلاق، هذا محمول على المسافر، واضح، هذا محمول على إيه؟ على المسافر، هذا محمول على المسافر، أو الرجل في البادية، أو الرجل في البادية، فإن هذا الرجل يمكن أن يؤذن ويقيم ويصلي. إذن لما قال هنا فإن أذن فحسن ليس على إطلاقه، فإن هذا ليس على إطلاقه، وأن المشهور أن هذا في المسافر. وطبعا أصله الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، إن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وأخرجه الإمام البخاري. إذن هذا ليس محمولا على الفذ الذي في بيته، فاتته الصلاة وهو في بيته، لكن نص ابن أبي زيد يوهم. إذن هو مطلق. إذن نلاحظ قضية الإفتاء من النصوص المطلقة، واضح. قال فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة، ولا بد له من الإقامة. طبعا هنا قال له اللي هو الرجل، قال لابد، لاحظ كلمة لابد تفيد الإلزام، مع أن الإقامة من سنن الصلاة من فضائلها، نعم، واضح. إذن قال له أي للرجل، وليس معنى ذلك أنه لا يسن للمرأة أو لا يستحب للمرأة، فبالنسبة للمرأة يستحب لها الإقامة ويستحب لها أن تسر بها، والرجل أيضا يسر بها، ولكنها متأكدة في حق الرجل أكثر من المرأة. لذلك إقامة الرجل فيها سنة ومستحب، وإقامة المرأة فيها مستحبان. التخفيف على المرأة، التخفيف واضح. لذلك إذن إذن لما قال له أي للرجل ويسن له، أما المرأة فيستحب لها ولا تحصل السنة بأذان المرأة، فلو أذنت المرأة فإن السنة لا تحصل بأذانها ولا إقامتها إذا أقامت هي للرجال، إذا أقامت هي للرجال فلا تحصل السنة بإقامتها للرجال. إذن المنفرد يعني في إقامة المرأة كما قلنا فيها مستحبان، وإقامة الرجل فيها سنة وفيها مستحب. ثم قال فإن أقامت فحسن، أي مستحب، فحسن يعني مستحب. ولاحظ ما استخدم العبارات الأصولية الاصطلاحية اللي هي المكروه والسنة، قال فإن أقامت فحسن، وإلا أي إن لم تقم فلا حرج عليها، ولكنها ملومة. يعني احنا بنقول الحرام فيه المنكر، الحرام فيه ايه؟ الانكار، لماذا فعلت ذلك؟ هذا لا يجوز لك، هذا كذا هذا كذا. اما ترك المستحب والسنة وفعل المكروه فان فيه المعاتبة، فان فيه ايه؟ المعاتبة، اي تعاتب، يعني لماذا هذا؟ يعني كان هذا الاحسن، هذا الافضل، واضح؟ ففرق بين اللوم والعتاب وبين الإنكار. الإنكار في ترك الفرائض وفعل المحرمات، دون الإنكار بدرجة اللي هو اللوم والمعاتبة، اللي هو اللوم والمعاتبة. قال وإلا فلا حرج، أي لا حرج عليها، أي لا إثم عليها في ذلك وإن كانت ملومة في هذا. تابع دكتور محمود. نعم.
قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل.
طيب الآن تكلم عن أذان صلاة الصبح. كل الأوقات لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، ما عدا صلاة الصبح فيؤذن لها بنحو سدس الليل. وذكرنا كيف يحسب الليل ابتداء من الغروب إلى طلوع الفجر. فإذا كان بين الغروب وطلوع الفجر 12 ساعة مثلا، إذن قبل الصبح بساعتين، قبل الصبح بساعتين، إذن هذا هو المقصود به اللي هو سدس الليل. هذا أصله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، اللي هو إذن ابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذن الصبح. طيب إذا يعني إنه يعني إذا كان الفجر يطلع الساعة السادسة فأذن على الرابعة،
يعني في أول السدس
في أول يعني أذن الساعة الرابعة بهكذا. طبعا وكان ابن أم مكتوم أعمى وكان مقلدا، عندما يعني يقال له أصبحت أصبحت فهو يعلم بالوقت. نعم. بالذات صلاة الصبح لأن الناس في غفلة النوم فيحتاجون إلى من يعينهم على اليقظة، لذلك جاء الصلاة خير من النوم، فجاء فيه شيء من الأحكام المخصوصة لطبيعة الوقت. طبعا كانوا يقولون لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، أين الخبر؟ أصبحت اسم، أصبحت لما تقول فأذن حرف عطف، إذا قطعت العبارتين خلاص لم تعد هناك عوامل متسلطة. أصبحت يعني طب مش أصبح اللي هي لابدها من اسم وخبر؟ هنا أصبح تامة، تامة أي تكتفي بفاعل ولا تطلب خبرا. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بريحا فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، فأصبح من أخوات كان، وكان في الأصل تدخل عليه على الجملة الاسمية، يعني أصلها اسم وخبر، محمد في الدار، فتدخل على جملة اسمية فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرا، كان خالد في الدار كائنا في الدار، وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر، أي كائنا في الدار، تقدر عامل، لابد من تقدير عامل، لأنه في الدار ليست هي الخبر، أي كائنا في الدار. هنا أصبح ما هي من أخوات كان، فكما أن كان تكون تامة اكتفت بفاعلها ولم تحتج إلى غيره، فهي كان تامة، وبالتالي لما سميت كان ناقصة؟ لأنها لا تكتفي بالفاعل، تحتاج إلى غيره ليتم المعنى وهو الخبر، لذلك سميت كان ناقصة. طب فإن كانت مكتفية بالفاعل صارت كانت اللي هي تامة، هنا أصبحت تامة، مثل قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، لا نبحث عن خبر، هي أمسى وأصبح هنا تامة، تكتفي بفاعلها ولا تطلب غيره. هذا معنى قولهم في اللي هو أصبحت أي دخلت في الصباح، فسبحان الله حين تمسون أي حين تدخلون في المساء، وحين تصبحون أي وحين تدخلون في الصباح. واضح؟ إذن هنا قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها حتى ولا الجمعة، خلافا للحنابلة
لا يؤذن لها قبل وقتها،
لا يؤذن لها، هي صلاة الجمعة الأذان الأول، أشكرك يا رب، اللي هو الأذان الأول يعني هناك أذانان، هناك أذان أول في التشريع وهو الثاني في الفعل الآن، واضح؟ فلذلك لا يؤذن للجمعة قبل وقتها، وأصلا حتى الأذان الأول للجمعة الآن يكون بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. طيب ثم قال
والأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كنت في إداء الصبح زدتها هنا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لا تقل ذلك في غير نداء الصبح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله مرة واحدة.
طيب حتى تكمل أكملها، والإقامة
والإقامة وتر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
أحسنت بارك الله فيك. الآن بدأ يتكلم عن على صيغة وألفاظ الأذان. قال والأذان مبتدأ الله أكبر، طبعا بقطع الهمزة، بقطع الهمزة، لأنه إذا قلت أكبر صارت استفهاما، صارت استفهاما، مد البدل هنا من همزتين، أكبر سؤال. طيب وطبعا الله لابد مد طبيعي، ومن القبيح أن يزيد على المد الطبيعي، وكان الشيخ الطالب رحمه الله ينكر على من يمد فوق الأذان الطبيعي، كان يقول الله، لا هذا لا يصح، هذا مجاف لفطرة اللغة، واضح؟ الله أكبر الله أكبر، هذا الأذان، فلا يجوز أن تطغى غاية التطريب على قواعد اللغة، لأن الأصل أن أحكام التجويد أصلا هي في أصلها قواعد لغوية. المقامات إذا كانت تغير على الطبيعة التي وجدت عليها اللغة كالتمطيط، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ها نعم
في التجويد الأذان من قضية الإفراط في
المطلوب،
يعني بالذات لفظ الجلالة،
قضية أجازوا أنا أقول إنه هي خصصوا إنه الأذان أنه يجوز الخروج فيه إلى عن قواعد اللغة 16 وهذا نفسه ما شاء الله طويل هذا ممكن ينفخ عجل سيارة يعني بدل يعني قضية إنه الخروج على سنن اللغة لا يجوز لا يوجد في اللغة العربية لا عند مقرئ ولا عند سيبويه ولا عند غيره من العلماء أن هناك من خرج عن المد الطبيعي فوق الحركتين وهو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ومن ثم هذا خروج على سنن اللغة ولا يجوز لنا أن نخرج على سننها لأن التجويد هو إظهار للحروف هو إظهار لجمال اللغة فإذا خالفت الفطرة فجعلت المد الطبيعي الذي اتفقوا على أنه لا يجوز أكثر من اثنتين فمعنى ذلك أنك خرجت بالأذان عن لغة الإعلام وعن طبيعة اللغة العربية إلى أن أصبح فن من فنون الموسيقية وبالتالي نحن لا يجوز لنا أن ننجر وفق أو وراء الطبائع والرغبات الخاصة لابد أن نكون مقيدين بقيود
خصوصا أنا الشيخ ما فيش سبب للمد يعني لفظ الجلالة أنت لم تقف حتى تقول والله فيه يعني شيء عارض بالسكون شان أمد الله أكبر
يعني الاستثناء لماذا يعني ماذا يريد أن يستثني الأذان هل الأذان خارج كلام اللغة العربية هل الشرع لما قرأ في كتاب الله كل لفظة الجلالة قرأها على هذا النحو هل هم يريدون أن يزيدوا على حد الشارع في التحسين والتجويد
سيدي أجاز المدود حيث كان ثم ثمد
يعني الله ممكن في العارض للسكون أنه بصير عارض للسكون صح لكن هنا في الأذان لا يوجد عارض للسكون
لا همز ولا سكون
يعني إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا ما هذا لذلك عمليا أنه قضية التمطيط وأن يعني لأنه إذا فعلها في الأذان فلماذا لا يفعلها في القرآن أليس الأذان لفظ متعبد به والقرآن متعبد به فهي القضية ولا تتبع خطوات الشيطان هي قضية نفوس تحب الطرب ومعجبة بالطرب وتريد أن تطرب بهذا وتطرب بذاك لكنهم لا يعطون أهمية للمعاني المقامات إذا خرجت عن حد القيود في التجويد فهي أصبحت عبث خلاص هذا رجل يحب أن يسمع مطربا لا يريد أن يسمع مقرئا أما القرآن إذا شغلتنا معاني لن نكف عن يعني سنكف عن هذا العبث باللفظ بحجة التطريب لذلك المعاني وسيل المعاني المنساب من الكتاب إلى النفوس هذا الذي يجب أن تفتح له القلوب وأن تتدرب عليه العقول وليس أن يعني يقصد به التلحين والتطريب والترنم التغني مطلوب في القرآن بمعنى تحسين وتجويد التلاوة لكن الخروج عن هذا الحد إلى حد إلغاء يعني بعض الوقوفات إلغاء أحدهم قال طه ما أنزلنا عليك القرآن أنزلنا عليك القرآن لتشقى هذا قراءة طبعا هو قارئ ويعني تبث له الأشرطة ما خلاص لأنه غابت عنه المعاني فأصبح يقع في فخ الألفاظ دون أن يعي ما يقول فأصبح يقف هذه الوقوفات القبيحة يقول لك طه ما أنزلنا عليك القرآن انتهى وقف وبعدين يقول أنزلنا عليك القرآن لتشقى لأنه هو الناس الذين يعني يجلسون للترنم في العزاءات هذه القضية طيب
هو تقريبا يعني أصح يعني ما سمع في الأذان أذان يعني أهل المدينة
نعم
لذلك هذا الذي شدد عليه مالك رحمه الله وقال هو الذي يعني
بل إن الأذان
في كلماته وفي
الذي قدح عمل أهل المدينة عند مالك أمران يعني الإمام مالك ليجعل اللي هم اثنان الأذان والمقادير الشرعية للصيعان والمكاييل. فلما وجد الإمام ذلك قال لا يمكن أن يؤذن بهذا الأذان منذ عهد رسول الله في مسجد رسول الله وقد تبعه الصحابة وأحفاد الصحابة ثم يغير في الأذان ولا ينكر أحد. هذا قدح في ذهن أبي يوسف الإمام مالك اللي هو عمل أهل المدينة. طيب حتى ننتهي من الأذان إن شاء الله ثم نصلي العصر. فيتكلم عن ألفاظ الأذان اللي هو يقول والأذان الله أكبر كما قلنا المد الطبيعي الله أكبر أي من كل كبير أفعل التفضيل أي من كل كبير طبعا وفيها من المعاني والإشارات أن تضع ما في يدك ثم تقبل على ربك سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله اللي هي العلم الشهادة مبنية على العلم أن لا إله إلا الله تكلمنا يمكن في معناها من بين الأصوليين وبين النحاة وليس يعني هناك من داعي للإطالة في هذا أشهد أن لا إله إلا الله هناك خطأ بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا هي ساكنة أشهد بعدها ألا أشهد أن لا إله إلا الله مرة أخرى وبعدين يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ننتبه إلى في موضوع اللي هو موضوع رسول الله لو قال رسول الله الجملة غير تامة أشهد أن محمدا أن حرف توكيد ونصب محمد اسمه رسول بالضم خبر طب لو قال أشهد أن محمدا رسول الله قل ما له ماذا حصل ليه لأنه صارت رسول هنا بدل من وين من محمد طب وبدل على نية الطرح كانه قال أشهد أن محمدا ثم سكت أو أشهد أن رسول الله ثم سكت لأن البدل على نية الطرح جاء زيد أخوك قل جاء أخوك صحيحة جاء زيد صحيحة وهذا معنى ليه البدل وهو أن البدل على نية الطرح الأصل أن البدل على نية الطرح إلا في مواضع ليه يسيرة جدا اللي هي بصير تسميها عطف بيان بس ما بصير تسميها بدل اللي هي في قولي أنا ابن التارك البكري بشرد
لا الشيخ الثاني يعني صح الأمرين عرفت لكن عشر كم الدليل اللغوي قال هي صحيحة لو أن محمد رسول الله لكن لو أن المؤذن قال محمد رسول الله فأتى لها بوجه لغوي
إيه لكن هو المعنى لم يتم ولذلك نحن نتقيد ما نتعبد هذا من المتعبد به الأذان التشهد وليس كل ما يصح وجها في اللغة يصح شرعا واضح يعني قصائد امرئ القيس الفاجرة كلها تصح في اللغة بل هو إمام في اللغة لكن لا يعني صحة اللغة أنه صحيح شرعا ولا يجوز أن كل ما يمكن أن يقرأ في اللغة يجوز أن يقرأ به القرآن لأنه معول عليه الرواية وليس يعني اللغة نعم. قال ثم تكلم هنا ثم ترجع هذا الترجع وهو إيه سنة واضح والترجع معناه إيه الإعادة نعم يصح الأذان يصح نعم أذانه صحيح أذانه صحيح ولكنه أساء أذانه صحيح ولكنه أساء من أضاف حرفا هذا صحيح ولكنه أساء الترجيع يعني أنك أنت لما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم ترفع صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أكبر. الشيخ عندنا شيخ كانوا يخفضون صوتهم في الأولى حتى يظهر صوتهم
لابد إنك تبين الأول بيكون بصوت أخفض اللي بعده ترفع الصوت هذا عنوان الإسلام هذا ملخص الأذان الإسلام ملخص في الأذان والأذان ملخص في الشهادتين الله يجزيك الخير يا دكتور محمود. إذن هو هذا هو عنوان الإسلام. يعني أنت لو أردت بيان رسمي عن الإسلام الأذان، هذا بيان الإسلام الرسمي. كل رسالة الإسلام ملخصة في الأذان، والأذان ملخص في الشهادتين، القرآن ملخص في الفاتحة، والفاتحة تتلخص في إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظوا منهج البسط والتلخيص قرآني قرآني أصيل. انظر إذا أردت أن تقرأ القرآن اقرأ المفصل. انظر إلى الكتاب، من يقدر من العامة على فهم البقرة؟ بيعطيه مختصر سورة، مختصر قصة الفرعون وموسى، طويلة في القرآن لكنها ملخصة في المفصل، ملخصة في. فستجد أنه الكتاب نفسه، هذا الكتاب يعني نفس هذا الكتاب يخاطب العامي والعالم على حد سواء في وقت واحد، ويعطي كلا بحسبه. لذلك إحنا في الرسائل العلمية من ستخاطب؟ ستخاطب الأكاديميين. إذن أكتب بلغة أكاديمية، لكن أن تكتب بلغة عميقة علمية مع لغة يفهمها العامة وبسطاء الناس، فهذا لا يكون إلا في القرآن. خذ مثالا سورة الإخلاص، اقرأ تفسيرها عند العلماء وافهم معناها وفحواها عند عامة الناس، فستجد أن العامة يتذوقون هذه المعاني الجميلة اللطيفة، حتى إذا حدثهم العلماء انبهروا بهذه المعاني واللطائف الكامنة وراء تلك الحروف. لذلك الدعوة اللي موجودة في الغرب والشرق أنه الكل يفهم الكتاب أو لا أحد يفهم الكتاب مطلقا إلا العلماء، هذا كلام ليس هذا من الدين ولا ذاك من الإسلام أبدا. الغرب كان تحتكر الكنيسة التفسير، وممنوع بتاتا لأي أحد أن يفسر. ثم جاء بعد ذلك القسم مارتن لوثر وقال لا كل واحد يفسر، وانتقلت دعوة مارتن لوثر إلينا، وأصبح هناك من يقول كل واحد يفسر ولا لا تسلم عقلك للفقهاء ولا للعلماء ولا لآخر من هؤلاء الناس، لا تسلم عقلك للناس واقتحم ساحات التفسير. هذاك رد، هذا ردة فعل على الكنيسة. نحن لا ليست لنا علاقة، نحن سنبقى بالجهة المنضبطة أن القرآن فيه فهم إجمالي يستطيع أن يفهمه العامة ولا يحرمون منه، وحرمانهم منه هو قول يشبه أقوال الكنيسة، وإطلاق يد العامة في فهم الكتاب أيضا ردة فعل كنسية اللي هي مارتن لوثر. تماما لا، هناك اختصاص يصل إلى مدى بعيد، وهناك أيضا مدى قريب يفهمه العامي، فلسنا إلى هؤلاء الذين منعوا مطلقا ولا إلى أولئك الذين أباحوا مطلقا مثل مارتن لوثر. فنحن أمة مختلفة، هذا ديننا، وبالتالي علينا أن ننبه أن القضية ليست قضية أنه حجر على الناس مطلقا، ولا هي فتح الأبواب مطلقا، بل أن العدل هو المطلوب. وضحنا موضوع اللي هو الترجيع،
الترجيع بعد الأذان
الأولي، بعد ما يكون بصوت مثلا أخفض الترجيع، تبدأ الترجيع بصوت عالي، لأنه هنا قال بأرفع، مقصود الأرفع إيه؟ أعلى أعلى، أرفع معناها أعلى، صوت منخفض بس تخلص الشهادتين بصوت منخفض تطلع بصوت عالي، بصوت عالم. لذلك كان يعني في وقت المكبرات كنا نسمع يعني مثلا المآذن المالكية بهذا، إنه بتلاقي بيقرأ ثم بعد ذلك يرفع، وهذا هو الترجيع في الأذان. طبعا اللي هو قال حي على الصلاة، حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل، وهي مفتوحة الياء، وننتبه إلى ذلك لأن هناك لحن وهو إيه؟ حي على الصلاة. أول لحن في اللغة في الحضر قالوا هو إيه؟ حي على الصلاة، فقال حي. وأول لحن في البادية هذه عصاتي، والصحيح أن يقول هي عصايا، واضح. هذا من أوائل اللحن في العربية، من أوائل اللحن أن يقول هذه عصاتي، لما فضل يقول هذه عصايا، ومن أوائل اللحن في المدن أن يقول حيي على الصلاة، هذا من أوائل اللحن، هذا سمع ببغداد، من أول من سمع ببغداد. لا يحضرني، ولكن بطبيعة الحال أنه عهد الاحتجاج في عهد الاحتجاج في البوادي إلى القرن الرابع، أما في المدن منتصف القرن الثاني
سقط الاحتجاج،
ظهر وشع وفشل،
ظهر في الأمة
150 يعني تقريبا ظهر في المدن بحكم الاختلاط مع الأعاجم، بينما البوادي والأطراف بقيت محافظة، لذلك اللغة العربية بقيت محفوظة في البوادي. لذلك هذه البوادي والأرياف اللي احنا بنشوفها أحيانا مناطق نائية، مكنز الإسلام هناك، ثورات التحرير وطرد الاستعمار بدأت من البوادي ليس من المدن، واضح؟ فلذلك لأنها لا تتلوث بالفكر الذي يأتي غازيا من الخارج، فتبقى يعني قوة الإسلام فيها أكثر من غيره. لذلك دائما كانت تأتي حملات تحرير ديار الإسلام من الأرياف ومن البوادي، والبوادي طبعا مكمن من مكامن الإسلام يعز الله تعالى بها دينه. طيب قال حي على الصلاة، حي على الصلاة ليؤكد ذلك، ثم قال حي على الفلاح، حي على الفلاح. الفلاح هو النجاح والفوز، لكن ما علاقته بالصلاة؟ هو مسبب عنها، يعني كأنه عندما يقول هنا حي على الفلاح هو يقول حي على الصلاة، لما قال حي على الفلاح يعني يقول حي على الصلاة. إذن الفلاح هنا معناها الصلاة، ولكنه من باب المجاز، فذكر المسبب ولم يذكر السبب، إنما ذكره سابقا، ذكر ليه المسبب، كقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنت تعد قوة ولا تعد سلاح؟ كيف تحصل القوة؟ بصناعات السلاح. إذا مجاز مرسل والعلاقة المسببية، أي أن القوة مسببة عن صناعة السلاح، وأن الفلاح مسبب عن الصلاة. إذن هذا معنى اللي هو حي على الفلاح. وكذلك قوله تعالى هو الذي ينزل، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، هو نزل ماء لكن الماء هذا أنبت الثمر والطعام والشراب، فهنا ذكر الرزق وهو مسبب عن الماء. إذن مجاز مرسل والعلاقة المسببية، والعلاقة إيه؟ المسببية. أما مثال على رعاية اللي هو العلاقة السببية، مثل كقولهم رعينا الغيثة، رعينا الغيثة، أكلنا الغيثة، هو أنت أكلت الثمر، وذكر هنا السبب وهو الغيث، فهنا مجاز والعلاقة السببية أنه أراد إيه السبب وذكر المسبب، واضح؟ إذن لما بيذكر المسبب بتكون العلاقة إيه؟ سببية، لما بيذكر المسبب بتكون العلاقة مسببية، واضح؟ مثل الثمر، الرزق، مثل الفلاح، مثل القوة التي ذكرناها، العلاقة المسببية، واضح؟ في قولنا رعيت الغيث ذكر هذا الغيث اللي هو الغيث لأنه سبب في العشب الذي رعاه، فالعلاقة السببية، وهو يريد هنا ما ذكره اللي هو الغيث، ذكر الغيث وأراد سببه كما ذكرنا، واضح؟ فالغيث هو سبب للعشب. إذن هذا معنى الفلاح، واضح؟ واضح. إذا ذكر المسبب يكون العلاقة مسببية، إذا ذكر السبب يكون العلاقة سببية. قال حي على الفلاح، قال فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا الصلاة خير من النوم، للترغيب فيها، أي أن التيقظ للصلاة خير من الراحة الحاصلة بالنوم. قال الصلاة خير من النوم، لا تقل غير ذلك في نداء الصبح، لا تقل غير ذلك في نداء الصبح.
بالنسبة للمردد مع المؤذن يعيد ولا
من يردد؟
وراء المؤذن.
أو ترديد الأذان عند المالكية مختلف، أنه أن الترديد يكون لمنتهى الشهادتين، لمنتهى الشهادتين، تمام؟ يقف يقف. وهذا مروي عن من معاوية، عن معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما بحثت فيه عن الأدلة حتى وجدت أثر معاوية رضي الله عنه، إنه الرسول يعني ردد مع المؤذن لمنتهى الشهادتين فقط، وهو المذهب، وهو إيه؟ وهو المشهور، هذا هو المذهب. وفيه أثر، وهو أثر نادر، أنا تتبعته حتى وجدته يعني. فكذلك الناس في أغلبهم يعتقدون أنه بعد أن يتكلم المؤذن الله أكبر الله أكبر فإنه يردد بعده. لا، إذا شرع المؤذن في الأذان فأجب حتى ولو وانتهي قبله، لأن المطلوب أن تقول كما يقول، مطلق المتابعة. المطلوب هو إيه؟ مطلق المتابعة، ولا يعني إنك أنت بعدما ينتهي أن ترد وراءه، ليس هذا هو المطلوب. المهم هو قال مثلا، قال الله أكبر الله أكبر، على طول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى منتهى الشهادتين انتهينا. واضح؟ لكن في قضية تذكر في المذهب في موضوع إجابة المؤذن أيضا عند قوله حي على الصلاة، وهي بعد الشهادتين. نعم، مطلق المتابعة، مش إنه كلما قال تقول بعده.
إذا سمعتم
المؤذن، إذا سمع خلاص قال الله أكبر فقولوا كما
يقول،
خلاص قل كما يقول، وأنت لو سبقته قلت كما يقول. ولكن الناس هناك من يظن إنه لابد بعدما يقول أشهد أن لا إله الله تقول. لكن ما الذي يحدث؟ تجد أنه أذن، بدأ الله أكبر الله أكبر، تابعه في التكبير، بعد ذلك انشغل، بعد ذلك إيه؟ انشغل، وإذا به يفاجأ أن الأذان قد إيه؟ انتهى وفاته وقت الإجابة. لا، هذا تردد الأذان كاملا وتكون قد أتيت بالسنة. خلاص طالما بدأ قل كما يقول. فالمطلوب بالنص هو مطلق المتابعة، وليس المطلوب أن تقول بعدما. فإذا أنت أردت أن تقول بعدما يقول قل، هذه زيادة من عندك. ونحن قلنا الأصل أن الكلام مستقل، ولا صح؟ الأصل في الكلام الاستقلال ما ذكرنا، وليس فيه إضمار. فإذا أنت قلت بعدما أي بعدها، فهذه زيادة على النص،
ليس فيها أفضلية هذه أو فضيلة.
لا 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 لا، قل كما يقول. وأنت إذا طلبت المتابعة فأنت بعد زدت وقدرت تقديرا، والأصل في الكلام الاستقلال وليس الإضمار. وليس إيه؟
كيف نسوي في الحيلتين؟
طيب طيب، كذلك في الحيالتين، إما أن تقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كنت في الصلاة فقلت مع المؤذن حي على الصلاة، بطلت صلاتك لأنك خاطبت الغير في الصلاة. فلذلك إذا كنت في الصلاة لا تحرم نفسك من إجابات المؤذن، ولكن عندما يقول حي على الصلاة أردت أن يعني تتوسع في الأمر، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر واسع،
ولو كانت فريضة،
ولو فريضة هي محلها الذكر، هو كله ذكر، إلا في المواضع التي طبعا ذكروا أنه يكره فيها الذكر، مثلا اللي هو يعني بين تكبيرة الإحرام والقراءة الفاتحة، وبين قراءة الفاتحة والسورة والزيادة على التشهد الوسطاني، هي مواطن، هي إيه؟ مواطن. طيب
هذه لا يحكي الأذان كاملا، لما يقتصر على الشهادتين ولا يحكيه في
الفريضة، هو يعني يعني لو كان مثلا في موضع أطلقت الشريعة فيه الذكر وأراد أن يذكر دون أذان دون فهو محلها فهو إيه؟ محلها. لكن ليس على هذا الإطلاق بمعنى أنه في النافلة يذكر كل هذا الذكر أو في الفريضة مثلا يدخل إلى مواضع ومواطن كراهة الذكر. ليه؟ يعني مثلا من مواطن كراهة الذكر والدعاء اللي هو إيه؟ بين الفاتحة والسورة أو بين التكبيرة والفاتحة، لأنه انشغل عن الأهم وهو القراءة. أيهما أولى؟ أن ينشغل بالسنة والقرآن أم أن ينشغل بإيه؟ بمندوب. إذن الكراهة تأتي هنا بمعنى أنه هذا خلاف الأولى، فقد قدم ما حقه أن يؤخر ليس بالنسبة للسكوت إنما بالنسبة للقراءة التي ينبغي أن يتمها. فعندما يكون مقبلا على الفاتحة فأي شغل يشغلك عنها، عندما تكون بعدها السورة فأي شغل يشغلك عنها. فلذلك عندما قالوا بكراهة التأخير ليس بحال مطلق أنه إما أن يسكت أو يذكر، لا، إما أن يقرأ الفاتحة وإما أن يدعو، لا، هنا هي كراهة، واضح؟ لأنه ينبغي أن يقبل على القراءة. فهنا نقول الكراهة في الذكر هنا والدعاء لا ينشغل بهما لأنه مقبل على ما هو أعظم وأحسن، ألا وهو قراءة الفاتحة، ألا وهي السورة، واضح؟ هذا هو يعني التفسير لهذا الأمر. قال والإقامة وتر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة ذكرناها، حي على الفلاح ذكرناها، قد قامت الصلاة مرة واحدة، قد قامت الصلاة مرة واحدة، لأنه أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، هذه سنة قولية وفعلية. يعني لو أن واحد قال طيب المالكية قالوا بإيتار الإقامة إنه قد قامت الصلاة مرة واحدة، قل لهم هذا يشفع له لفظ والفعل المنقول، صح؟ ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشفع الأذان وإيتار الإقامة؟
أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة،
إلا الإقامة. طيب الآن جمعنا هذا، صحيح هو إحنا لما نقول مذاهب الأخرى معتبر، لكن إذا جمعت مجموع الاستدلال هنا مع مجموع الاستدلال هنا سيكون عندك العمل والنقل، فله حجة من النقل وله حجة من العمل،
ونرى النقل أقوى كل
هذا، لأنه النقل بالذات نقل العمل في هذه المسائل خصوصا التعبد ستجد أن الإمام يؤذن بك أذان المدينة ويقيم إقامة أهل المدينة وصلاة أهل المدينة وعبادة أهل المدينة، وستجد في الأمر أن المذهب هو عبارة عن أقضية عمر وفتاوى ابن عمر.
كلام هذا شيخنا، لماذا الآن يعني في المدينة لماذا لا يأخذ المدينة؟
أي هو قطعة، ترى على فكرة أنا من خلال أصدقائي اللي بالنسبة للمدينة، لا هو بالنسبة للمدينة ليس أهل المدينة الآن هم أهل المدينة السابق، هم أناس طارئون على المدينة. نادرا ما تجد بيت الآن في المدينة له امتداد إلى مدينة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكثرة الحروب والمجاعات التي أصابت المدينة ولكثرة الكوارث الطبيعية التي حدثت والحروب، لذلك نادرا ما تجد أهل المدينة، ونادرا ما تجد واحدا من أهل المدينة اليوم هو من أهل المدينة الذين كانوا على عهد رسول الله. ففضيلة مذهب مالك أنه رصد حياة أهل المدينة في عبادتهم ومعاملاتهم وأقضيتهم وفتاويهم، رصدها رصدا ممتازا في الموطأ وفي المدونة وفي مرويات مالك، فيقول هذا اللي هي كتب السنة الرصد القولي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرصد العملي لحياته وحياة أصحابه. فمن له حجة بعد ذلك أن يزيغ وينحرف؟ فلذلك يعني مذهب الإمام رصد كل صغيرة وكبيرة، وبالذات في شرطه أنه عمل أهل المدينة أن لا يكون محلا للاجتهاد، وبالنهاية أن يكون محمولا على الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أن الإمام قد رصد لهذه الأمة في موطئه وفي مدونة التي رويت عنه أنه رصد كل صغيرة وكبيرة، ومن ثم عمل أهل المدينة له قيمة عليا وكبيرة في الاحتجاج. بعض العلماء من جعله راجحا، بعضهم من جعله مرجوحا، لكن أحدا لم يقل لا حجة لنا فيه. واضح؟ فيعني لذلك يعني هذا الأمر، هذا المكنز الذي وضع الإمام مالك يده عليه، جعل من هذا المذهب له قوة خاصة، وهو أنه وارث للفعل والاقتداء العملي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن الصحابة الذين ذهبوا إلى بغداد أو كانوا في مكة لم يكن لديهم مثل ذلك، بل جاءهم وجاءهم من الرواة والصحابة رضي الله تعالى عنهم الشيء الكثير، لكنك ستجد العمل مركزا. يعني لو جئت إلى العمل أهل الكوفة فيها علي رضي الله عنه، وكان فيها يعني ابن مسعود، وكان فيها خيار من خيار من الصحابة، لكن المدينة كاملة تقتدي بأحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النموذج في عهد مبكر، في عهد مبكر، يعني لم يلحقه التغيير ولم يلحقه التبديل، هو كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثروة هائلة وضعها الإمام مالك بيد الأمة الإسلامية، ليس بيد أتباع مالك، إنما بيد الأمة الإسلامية. هذا أو هذه المدينة تمثل المدينة الفاضلة بمعنى الكلمة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونقوم إلى صلاة العصر إن شاء الله.